وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. وتمام الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي. الحديث أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، لكن من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث عبد الله بن عمرو، لكن من حديث عبد الله بن عمرو لا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. المصنف ذكره من حديث عبد الله بن عمر، وهو عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو. والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين قبلكم، لتتبعن سنن الذين قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فالحديث المذكور وإن كان إسناده ضعيفا فإن جمله تصح بشواهد لها، وآكدها الجملة الأولى، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد عليه، في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد عليه بمصير المفترقين في النار، بمصير المفترقين في النار، والوعيد عليه برهان حرمته، فالافتراق محرم، والوعيد عليه برهان حرمته، فالافتراق محرم، والنهي عنه تحريما يستلزم الأمر بمقابله، والنهي عنه تحريما يستلزم الأمر بمقابله إيجابا بالدخول في الإسلام كله، بالدخول في الإسلام كله. والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، فوجب الدخول فيه وترك ما سواه، فوجب الدخول فيه وترك ما سواه. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه: افترقت اليهود على 72 فرقة. الحديث أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي، وإسناده حسن، ودلالته على مفصول الترجمة في ذكر افتراق الأمة على ما تقدم بيانه من ذم الافتراق وأنه محرم وأنه يستلزم الأمر بمقابله، وهو الدخول في الإسلام كله ليسلم العبد من معرة الافتراق فيه. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه إنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء. الحديث أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن. والكلب داء يصيب الإنسان من عضة كلب أصابه مثل الجنون. والكلب داء يصيب الإنسان من عضة كلب أصابه مثل الجنون. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. فالوجهان الأول والثاني هما المتقدمان في حديث عبد الله بن عمرو. فالوجهان الأولان هما المتقدمان في حديث عبد الله بن عمرو. وأما الوجه الثالث فهو تسمية باطلهم أهواء. فهو تسمية باطلهم أهواء. فالأهواء ضلال، وتجاريها بهم خبر عن تماديهم في الضلال. فالأهواء ضلال وتماديها بهم خبر عن تجاريهم في الضلال. ولا يسلم العبد من الأهواء إلا بالدخول في الإسلام كله، فلا ينازعه هوى إلى غيره. ولا يسلم العبد من الأهواء إلا بالدخول في الإسلام كله، فلا ينازعه هوى إلى غيره. فيكون الدخول في دين الإسلام واجبا. والدليل الثامن حديث ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية أو سنة جاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام. أن من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية يترك بعض الإسلام، فلا يسلم من سنن الجاهلية إلا من التزم الإسلام كله. فلا يسلم من سنن الجاهلية إلا من التزم الإسلام كله. والثاني شدة بغض سنن الجاهلية. شدة بغض سنن الجاهلية الدال على تحريمها، فما أبغضه الله فهو محرم. فما أبغضه الله فهو محرم، وهو يستلزم محبته سبحانه مقابلها من سنن الإسلام. وهو يستلزم محبته سبحانه مقابلها من سنن الإسلام. ولا يتحقق العبد بسنن الإسلام إلا بالدخول في الإسلام كله. ولا يتحقق العبد بسنن الإسلام إلا بالدخول في الإسلام كله وأخذه جميعا دون تفريق بعضه عن بعض. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. وتمام الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم أصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم أصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي. الحديث أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف لكن من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث عبد الله بن عمرو لكن من حديث عبد الله بن عمرو لا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. المصنف ذكره من حديث عبد الله بن عمر وهو عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر. والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن الذين قبلكم لتتبعن سنن الذين قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فالحديث المذكور وإن كان إسناده ضعيفا فإن جمله تصح بشواهد لها وآكدها الجملة الأولى. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد عليه بمصير المفترقين في النار والوعيد عليه برهان حرمته فالافتراق محرم والنهي عنه تحريما يستلزم الأمر بمقابله إيجابا بالدخول في الإسلام كله والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذي كانوا عليه هو الإسلام كله فوجب الدخول فيه وترك ما سواه والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو ولفظه افترقت اليهود على 72 فرقة. الحديث أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن. ودلالته على مفصول الترجمة في ذكر افتراق الأمة على ما تقدم بيانه من دم الافتراق وأنه محرم وأنه يستلزم الأمر بمقابله وهو الدخول في الإسلام كله ليسلم العبد من معرة الافتراق فيه. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه وفيه إنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء. الحديث أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن. والكلب داء يصيب الإنسان من عضة كلب أصابه مثل الجنون ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. فالوجهان الأول والثاني هما المتقدمان في حديث عبد الله بن عمرو وأما الوجه الثالث فهو تسمية باطلهم أهواء فالأهواء ضلال وتجاريها بهم خبر عن تماديهم في الضلال فالأهواء ضلال، وتماديها بهم خبر عن تجاريهم في الضلال. ولا يسلم العبد من الأهواء إلا بالدخول في الإسلام كله، فلا ينازعه هوى إلى غيره. ولا يسلم العبد من الأهواء إلا بالدخول في الإسلام كله، فلا ينازعه هوى إلى غيره، فيكون الدخول في دين الإسلام واجبا. والدليل الثامن حديث ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية أو سنة جاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام فلا يسلم من سنن الجاهلية إلا من التزم الإسلام كله والثاني شدة بغض سنن الجاهلية الدال على تحريمها، فما أبغضه الله فهو محرم وهو يستلزم محبته سبحانه مقابلها من سنن الإسلام ولا يتحقق العبد بسنن الإسلام إلا بالدخول في الإسلام كله وأخذه جميعا دون تفريق بعضه عن بعض. نعم.